أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في حمل قوله تبارك وتعالى: أو نسائهن، على مطلق المرأة سواء كانت مؤمنة أم كافرة، حرة أم أمة. وبالتالي يكون المراد من قوله أو ما ملكت أيمانهن خصوص العبيد. وكان البحث في الإشكال الأخير للسيد الخوئي أن حمل ما ملكت أيمانهن على خصوص العبيد يقتضي أن يكون الحكم انحلاليا، أن كل امرأة يجوز لها أن تكشف زينتها لعبيدها لا لكل من هو عبد، فالحكم فيها انحلالي. بينما الحكم في قوله أو نسائهن حكم على الطبيعة وليس انحلاليا، فيجوز للمرأة أن تتكشف أمام كل امرأة، وحينئذ يختل وحدة السياق. توقفنا عند هذا البحث. وحدة السياق كما ذكرنا في المباحث التفسيرية من الأمور الدخيلة في تكوين الظهور، وليس لها فقط دخالة في تكوين الظهور على مستوى الدلالة الاستعمالية، بل لها دخالة في تكوين الظهور على مستوى الدلالة الجدية والمراد الجدي. والأخذ بوحدة السياق ليس بحاجة إلى دليل مستقل، لأن أدلة حجية الظهور تشمله، لأن السياق له دخالة في تكوين الظهور. بل ذكرنا في محله أنه يوجد في الروايات ما يقتضي حجية السياق مع قطع النظر عن حجية الظهور، كتلك الرواية والمجادلة التي حصلت بين الإمام الرضا عليه السلام وبين أبي قرة، ذلك الذي كان يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يرى. مستدلا على ذلك ببعض ما ورد في سورة الدخان، فالإمام عليه السلام أجابه عن ذلك بأمره بإكمال الآيات، مما يعني أن الآية الواحدة لو أفرزناها ونظرنا إليها على حدة يكون لها ظهور ومعنى، لكن عندما نلحظ الآية ملحوقة ومسبوقة ينعقد لها ظهور آخر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ليس المقصود رؤية الله سبحانه وتعالى بالآية السابقة، بل بينها، بين ما رآه النبي صلى الله عليه وآله في عروجه نحو الله سبحانه وتعالى. فالذي رآه هو آيات الله الكبرى وليس الله تبارك وتعالى. بينما لو أخذنا تلك الآية على حدة لكان لها ظهور أولي في أن الله يرى. فإذن هذا يدل على أن السياق له دخالة في تكوين الظهور، وهكذا الحال مثلا في سورة النجم عندما تتكلم الآيات في قوله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، إلى أن يقول: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآية الأخيرة إذا أفردناها لوحدها، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قد تكون ظاهرة في مقام المدح، لكن عندما نلحظها في سياقها نرى أنها في مقام التحقير. إذن المعنى اختلف بين أن نقطع النظر عن موقعية الجملة بين الجمل، وبين أن نلحظ الجملة في سياقها بين الجمل. إذن لا شك ولا ريب أن السياق حجة، هذا مما لا إشكال فيه، إلا أن الكلام في انطباقه على ما نحن فيه. فهل حمل الملك اليمين على العبيد مما يخل بوحدة السياق أم لا؟ لابد من الالتفات إلى أن كون الحكم انحلاليا أو واردا على الطبيعة ليس شيئا استظهرناه من اللفظ، وإنما بلحاظ كل مادة بخصوصها. فعندما قالت الآية المباركة أو بعولتهن. يمكن للشارع والأمر له أن يشرع جواز تكشف المرأة أمام كل بعد، أو آباء بعولتهن أن تتكشف المرأة أمام كل والد زوج له هذا، ويمكن أن يمنع. فإنما جعلنا الحكم انحلالي في قوله أو آباء بعولتهن لا لظهور الجملة في الانحلال، فإننا لو خلينا عن أي أصل موضوعي خارج هذه الآية ممكن أن يقال أن الشارع جوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام كل أب زوج، ولكن علمنا عدم إرادة هذا الأمر من أين؟ من الخارج. فإذا هذه الجمل المتتالية ليس لبعضها ظهور في الانحلال ولبعضها ظهور في الطبيعة، وإنما هذا أمر يفهم من الخارج، فتنزل كل جملة بحسب قرائنها الخارجية، وحينئذ لهذه الجمل ظهور واحد، وهذا النظير ما لو قيل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكان التحريم بلحاظ الميتة يرجع إلى الأكل، وبلحاظ الدم يرجع إلى الشرب، وبلحاظ الخنزير يرجع إلى الأكل، فلا يقال بأن وقوع الدم بينهما يخل بوحدة السياق، لأن هذا تقدير لكل شيء بحسبه. وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، لو فرضنا صح ما ذكره في الجواهر من أن قوله أو نسائهن يراد منه مطلق المرأة بما فيها الأمة، فبقرينة المقابلة نحمل ملك اليمين على العبيد، وحينئذ كل بحسبه. فإن كانت القرينة الخارجية تقتضي الانحلال فيحمل على الانحلال، وإلا فيحمل على الطبيعة، فلا يوجد إخلال إذن بوحدة السياق. فكبرى التمسك بالسياق وإن كنا نؤمن بها لكنها لا تنطبق على ما نحن فيه. تفضل.
شيخنا حتى لو سلمنا أن الاختلاف هنا راجع إلى الظهور، فإن اللاحق لا يؤثر في السابق بمعنى
لا، مع أنه ليش لا يؤثر؟ هو السياق هذا معناه، أن السياق أن تلحظ أن تلحظ الكلمة والجملة بحسب موقعها بين اللاحق والسابق. إذا كان بالنسبة لنسائهن قد انتهينا من الانحلال وبدأنا بشيء جديد، فلا بد من يكون ما بعده هكذا، هو هذا مدعى السيد الخوي. نقول هذا الشيء لم يحصل من ظهور اللفظ.
عفوا شيخنا، يعني أنا أتحدث عن أمرين، أحدهما انحلالي والآخر طبيعي، لأنه مخالف لوحدة السياق.
أي هذا، شوف في بعض المباحث السيد الخوئي مثلا التي يتمسك بها بالسياق في المستند في بحث صلاة الجماعة، هناك ينص على التفريق بين قولنا اغتسل للجمعة والجنابة، وبين قولنا اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. فيقول اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة لا يوجد مانع أن نحمل إحدى الجملتين على الوجوب والأخرى على الاستحباب، وهذا لا يخل بوحدة السياق لأنهما جملتين أو جملتان. بينما في اغتسل للجمعة والجنابة، لأنه بلفظ واحد بأمر واحد، لا يمكن هذا الأمر الواحد أن يكون بلحاظ أحدهما للوجوب وبلحاظ الآخر للاستحباب. ما نحن فيه من أي قبيل؟ هل هو من قبيل اغتسل للجمعة والجنابة؟ حتما لا، هذا استثناءات، جمل استثنيت، لأن مضمون الآية ماذا؟ مضمون الآية هكذا. كأننا نقول لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها إلا لزوجها فيجوز، إلا فيرجع الاستثناءات إلى قولنا يجوز إظهارها للزوج، يجوز إظهارها لوالد الزوج، يجوز إظهارها للنساء، يجوز إظهارها للعبيد. التفتنا؟ فحينئذ كل جملة لها حكمها الخاص. أي خب، هذا تمام الكلام في مناقشة ما أفاده السيد الخوي. لكن الإنصاف أن حمل النساء على طبيعي المرأة في حد ذاته محل إشكال، أو نسائهن، يعني مطلق المرأة. فإذا كان محل إشكال فلا يصلح قرينة على حمل ملك اليمين على خصوص العبيد، أنه لابد في القرينة أن يتم اقتضاؤها في الظهور. إذا كانت محل إشكال فلم تتم، فلا تصلح للقرينة. وعليه فالبحث ينصب على ما يراد من قوله أو نسائهن. لا شك أن هذه الإضافة ليست كتركها،
وفرق بين قولنا تبدي المرأة زينتها للنساء وبين قولنا تبدي المرأة زينتها لنسائها، فرق بينه. هذه الإضافة إما أن تدل على الملك وإما أن تدل على الاختصاص. إن دلت على الملك فتكون ناظرة إلى الإماء، فيجوز للمرأة أن تنكشف أمام إمائها، فبمقتضى المقابلة نحمل ملك اليمين حينئذ على العبيد. وإما أن تحمل على الاختصاص، إذا حملت على الاختصاص الاختصاص يتنافى مع التعميم، لأنه حينئذ لا يبقى فرق بين قولنا المرأة تبدي زينتها للنساء وبين قولنا المرأة تبدي زينتها لنسائها. لا فرق بينهم. إذا قلنا لنسائهن مثل للنساء، ولماذا هذه الإضافة؟ فلا بد من معرفة نوع الإضافة في المقام. هذه الإضافة بمقتضى السياق ليست إضافة تمليك، بل هي نظير بعولتهن، آباء بعولتهن إلى آخر الجمل المتقدمة، إنما تدل على الاختصاص. فالإضافة هنا للاختصاص. إضافة الاختصاص تنفي الطبيعة، لكن حينئذ لابد أن نبحث عن النسوة المختصات بمن يجوز الانكشاف أمامهن، لكن هذا المقدار يكفينا لإبطال ماذا؟ التعميم. الآن ما هو التخصيص؟ هذا بحث آخر، لكن أصل كون الإضافة للاختصاص تمنع إرادة مطلق المرأة.
طبيعي.
نعم
طبيعي.
طبيعي المرأة. وعليه فلا بد لمثل صاحب الجواهر الذي حمل المرأة على مطلق المرأة أن يرفع هذا التنافي، وليس في كلامه ما يرفع هذا التنافي. بعد ذلك يرجع السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى الاحتمال الثالث من الاحتمالات المذكورة في قوله أو نسائهن، هذا الاحتمال ذهب إليه جمع من القدماء كابن حمزة، واختاره أيضا صاحب الحدائق رحمة الله عليه يرى أرباب هذا الاحتمال أن هذا الاختصاص له حظ في تحديد المعنى وله دور في تحديد المعنى. فإما أن يحمل على الإماء ليختص ملك اليمين بالعبيد، وإما أن يحمل على الصنف لتبقى الإماء داخل في ملك اليمين. والمقصود من الصنف في المقام الإيمان نسائهن، أي من كان مثلهن في الإيمان. واضح الكلام؟ فإذن أو نسائهن، أي يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام النساء المؤمنات. فالتخصيص بالإضافة ماذا أخرج لنا؟ أخرج لنا المخالفات في الدين. هؤلاء ليسوا منكن، كما نفي ابن نوح عليه السلام لأن عمله عمل غير صالح. فكذلك المرأة الكافرة لا نسبة بينكن وبينهن، فلا يجوز لكن أن تبدين زينتكن أمامهن. نعم نعم. فحينئذ الآية في هذا العقد من الاستثناء تجوز انكشاف المسلمة أمام المسلمة. وفي عقدها الأخير تجوز انكشاف المسلمة أمام الأمة وإن لم تكن مسلمة، لأن عنوان المستثنى عنوان ملك اليمين لا عنوان الدين، بخلاف قوله أو نسائهن. هذا ما اختاره صاحب الحدائق، فحينئذ تكون مفاد الآية كمفاد الرواية السابقة. السيد الخوئي رحمة الله عليه يعترض على هذا الاحتمال بوجوه. الوجه الأول أنه لا قرينة عليه، تقييد النساء بالمؤمنات لا قرينة عليه. إن قلت إشكالا على السيد الخوئي أنك أيضا أنت في الاحتمال الأول قيدت النساء بالأحرار وهذا لا قرينة عليه، يقول مقتضى المقابلة هو القرينة، إنه في المقطع الأخير ملك اليمين فإذا ما قبله يكون الكلام عن الأحرار. فنساء الحرائر هذا في الواقع هذا التقييد ماذا؟ هذا التقييد نشأ من المقابلة. أما ما فعله صاحب الحدائق لا يوجد ما يدل عليه. هذا هو الإشكال الأول للسيد الخوي. الإشكال الثاني أنه يترتب على ما فعله صاحب الحدائق تال فاسد لم يفتي به أحد من الفقهاء. وهو أن المرأة الكافرة الحرة إن لم تكن ذات بعل مقتضى كلام صاحب الحدائق ما هو؟ عدم جواز الكشف أمامها. ليش؟ لأنها ليست داخلة في نسائهن وليست داخلة في ملك اليمين، فينبغي تبقى داخلة وين؟ في عقد المستثنى منه ولا يبدين زينته. والحال أنه لا يوجد فقيه أفتى بهذا العموم. نعم هناك من أفتى بحرمة التكشف أمام الكافرة ذات البعل، أما مطلق الكافرة لا يوجد هكذا فتوى. بل خلاف الضرورة، يعني هذه المسألة كانت محل ابتلاء في الشارع الإسلامي، في السوق، في البيوت، لما كانت مثل بيوتنا الآن. وهذا لم تكن المرأة المسلمة تتحرز عن مطلق المرأة الكافرة. فإذا هذا خلاف الضرورة. الإشكال الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أي صح؟ أي في الرواية؟ اتفقنا للآب تشمل الآب. كلام السيد الخوئي الآن على مقتضى الفتوى أنه لا يوجد من أفتى، يعني هذا كان إشكال عليهم، أنه إذا أخذنا بتلك الرواية وأردنا أن نفتي بالحرمة أو بالكراهة مقتضى التعليل أن يعمم ذات الأب وذات الأخ. صح
شكرا. عفوا يا أمان، أنا ما كنت ملتفت يا أمان وما ذكرته كلام صاحب الحدائق رحمة الله عليه، من وين استظهر أنه هن لترجع للإيمان؟ ما عرفت أنا.
ما هي للترجع؟
هن نسائهن.
أي ترجع إلى
النساء المؤمنات.
أي صح.
من وين جيبه؟ من وين استظهر؟ ما فهمت.
لأنه هذا الاختصاص لا بد من اختصاصه، تحمله على مطلق المرأة يتنافى مع هذه الإضافة.
بس الإيمان خصوص الإيمان ما بدأ دليل أنه مستقل عليه.
هذا من جماعتنا، بينما مثل يعني بينت الوجه. لا بينا الوجه في ذلك. أي بأن هذا الآن خطاب للمرأة، يجوز لك أن تتكشفي أمام النساء المرتبطة بك. النساء المرتبطة بك يعني نساء المؤمنات، لا مطلق المرأة.